بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام النووي رحمه الله في تبويبه على صحيح الإمام مسلم: باب من فضائل أبي سفيان صخر بن حرب رضي الله عنه. قال الإمام مسلم رحمه الله في صحيحه في كتاب فضائل الصحابة رضي الله عنهم: حدثنا عباس بن عبد العظيم العنبري وأحمد بن جعفر المعقري قال حدثنا النضر وهو ابن محمد اليمامي قال حدثنا عكرمة قال حدثنا أبو زميل قال حدثني ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان المسلمون لا ينظرون إلى أبي سفيان ولا يقاعدونه، فقال للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: يا نبي الله، ثلاث أعطنيهن. قال: نعم. قال: عندي أحسن العرب وأجمله أم حبيبة بنت أبي سفيان، أزوجكها؟ قال: نعم. قال: ومعاوية تجعله كاتبا بين يديك؟ قال: نعم. قال: وتؤمرني حتى أقاتل الكفار كما كنت أقاتل المسلمين؟ قال: نعم. قال أبو زميل: ولولا أنه طلب ذلك من النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ما أعطاه ذلك، لأنه لم يكن يسأل شيئا إلا قال نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. هذه ترجمة أبي سفيان رضي الله عنه من المفهم للقرطبي رحمه الله. اسمه صخر بن حرب بن أمية بن عبد شمس بن عبد مناف الأموي، وكان من أشراف قريش وساداتها وذوي رأيها في الجاهلية. أسلم يوم فتح مكة، وقد تقدم خبر إسلامه وشهد حنينا، يعني ما حصل الفتح إلا وقد أسلم، لأنه أخرجه العباس معه إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو قادم، أسلم وكاد عمر أن يقتله، فقال العباس رضي الله عنه: يا رسول الله، إنه في جواري، وأنه قد أجرته. فقال: من دخل ذهب به إلى دارك أو إلى داره، فرجع ثم بعد ذلك أسلم. أسلم في ذلك الحين. قال: وشهد حنينا، وأعطاه النبي صلى الله عليه وسلم من غنائمها 100 بعير و40 أوقية، وزنها له بلال تألفه، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعطي المسلمين الجدد من المال لتقوية إيمانهم، فربما يسلم الرجل إما رغبة في المال وإما نجاة لنفسه من القتل كما حصل لأبي سفيان، ثم بعد ذلك يقوى إيمانه. وفعلا بعد ذلك قوي إيمانه، والذين يقولون إيمانه إيمان إلجاء وما أسلم إلا كذا، هذا ما هو صحيح، وقد قرأنا الرد على ذلك. حسن إسلامه. قال: شهد حنين وأعطاه بلال. قال أبو عمر: اختلف في حسن إسلامه، وطائفة تروي أنه لما أسلم حسن إسلامه، هذا هو الصواب. وذكروا أن سعيد بن سيب بن أبيه قال: رأيت أبا سفيان يوم اليرموك تحت راية ابنه يزيد يقاتل ويقول: يا نصر الله اقترب. هذا يدل على الصدق مع الله، يا نصر الله اقترب، يدعو الله عز وجل النصر. وروي عنه أنه قال: فقد فقدت الأصوات يوم المروه يوم اليرموك إلا صوت رجل واحد يقول: يا نصر الله اقترب. قال المسيب: فذهبت أنظر فإذا هو أبو سفيان بن حرب تحت راية ابنه، وابنه هذا أكبر من معاوية، يزيد بن أبي سفيان أكبر من معاوية بن أبي سفيان، أكبر سنا، و كان معاوية يفضله على نفسه. وروي عنه أنه قال: فقدت الأصوات، قال: فإذا هو أبو سفيان في راية ابنهم. وقد روي أن أبا سفيان كان يوم اليرموك يقف على الكراديس فيقول للناس: الله الله، إنكم ذادة العرب، ذادة العرب المدافع، يعني مدافع عن أرضه وعن العرب وعن الدين وأنصار الإسلام، وإنهم ذادة الروم أنصار المشركين. اللهم هذا يوم من أيامك، اللهم انزل نصرك على عبادك. هذا كله يدل على حسن إسلامه واستبساله في قتال الكفار وقوة إيمانه. وطائفة تروي أنه كان كهفا للمنافقين منذ أسلم، كان في الجاهلية ينسب إلى الزندقة، كان في الجاهلية ينسب إلى الزندقة، وكان إسلامه يوم الفتح كرها كما تقدم من حديثه ومن قوله في كلمتي الشهادة حين عرضت عليه: أما هذه ففي النفس منها شيء، محمد رسول الله قال: أما هذه ففي النفس منها شيء. ففي خبر ابن الزبير أنه رآه يوم اليرموك قال: فكانت الروم إذا ظهرت. قال أبو سفيان: إيهن، إيه بني الأصفر. وقول ابن عباس: كان المسلمون لا ينظرون إلى أبي سفيان، وهذا القول ضعيف. الأخير أنه ما حسن إسلامه ضعيف، بل قد كان سبب إسلامه قصة هرقل أمير عمرو بن أبي كبشة من ذلك الحين، وهو مقتنع أن محمدا صلى الله عليه وسلم سينصر وأسلم حقا. كان المسلمون لا ينظرون إلى أبي سفيان بن حرب ولا يقاعدون، إنما كان ذلك لما كان من أبي سفيان من صنيعه بالنبي صلى الله عليه وسلم المسلمين، يعني في حال كفره حصلت منه نكاية شديدة يوم أحد، وحصل كرة أيضا يوم الأحزاب، هو أمير القوم، وحصلت منه نكاية أيضا أنه أراد أن يرجع بالجيش من حمراء إلى لماذا من يكر على المدينة، إنما لما أخبر أن محمد صلى الله عليه وسلم أصحابه ما يعني تبعوهم إلى حمراء الأسد، وما زال هو قائد القوم كبير قريش. فلعله من هذا، لا أنه ما حسن إسلامه وأنهم كانوا يتركونه لأنه لم يحسن إسلامه وما يقاعدونه لهذا الغرض، لأنه حصل منه نكاية بالمسلمين في حال شركه، إذ لم يصنع أحد بهم مثل صنيعه. ثم إنه أسلم يوم الفتح مكرها، وكان من ألفة قلوبهم، وكانوا وكأنهم ما كانوا يثقون بإسلامه. وقد ذكرنا اختلاف العلماء في نفاقه، والصواب إسلامه وحسن إسلامه. وقوله: عندي أحسن العرب وأجملهم حبيبة بنت أبي سفيان أزوجكها، نعم الضمير في أجمله عائد إلى الجنس الذي دل عليه العرب، وأم حبيبة هذه اسمها رملة، وقيل هند، رملة على الأصح، والأول هو المعروف الصحيح. وإنما هند بنت عتبة زوجة أبي سفيان. وأما معاوية وظاهر هذا الحديث أن أبا سفيان أنكح ابنته وأم معاوية، هند هي أم معاوية، وظاهر هذا الحديث أن أبا سفيان أنكح ابنته النبي صلى الله عليه وسلم بعد إسلامه، وهو مخالف للمعلوم عند أهل التواريخ والأخبار، فإنهم متفقون على أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج بأم حبيبة بنت أبي سفيان قبل الفتح وقبل إسلام أبيها. إن أبا سفيان قدم قبل الفتح المدينة طالبا تجديد العهد بينه وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم، دخل بيت أم حبيبة ابنته فأراد أن يجلس على بساط رسول الله صلى الله عليه وسلم ونزعته من تحته. هذه القصة لم تثبت، في قصص لم تثبت. فكلمها في ذلك فقالت: إنه بساط رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنت مشرك. قال لها: يا بني لقد أصابك بعد شر. ثم طلب من علي ومن فاطمة ومن غيرهم أن يكلموا النبي صلى الله عليه وسلم في الصلح، فأبوا عليه، فرجع إلى مكة من غير مقصود حاصل أن يمدد في الصلح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بعد ما جاء خزاعة، وافد خزاعة يطلب النصر، عزم على غزوهم لكن بدون تحديد. وكان أبو سفيان يتوقع ذلك، فذهب يريد أن يمدد الصلح بينه، فأبى النبي صلى الله عليه وسلم بينهم، فرجع إلى مكة من غير مقصود حاصل، وكل ذلك معلوم لا شك فيه. ثم إن الأكثر من الروايات والأصح منها أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج أم حبيبة وهي بأرض الحبشة، وذلك أنها كانت تحت عبد الله بن جحش الأسدي. عبد الله ولا عبيد الله؟ انظر، أسد خزيمة، فولدت له حبيبة التي كنيت بها، وأنها أسلمت وأسلم زوجها عبيد الله. أحسنت، هذا عبيد الله، نعم. عبيد الله، هذه النسخة فيها التسعيف الأول. وهاجر بها إلى الحبشة، ثم إن زوجها تنصر هناك، وهذا الكلام غير صحيح، وأطبق المؤرخون أنه تنصر أو كثير منهم على ما لا أساس له من الصحة، بل هو من مهاجرة الحبشة، هو من السابقين وهو من الصالحين رضي الله عنه. وأما ابن كثير فيقول لعنه الله، إنما مات هناك، فخطب لما تات عدتها خطبها النجاشي للنبي صلى الله عليه وسلم وأهداها له وأمهرها مهرا كبيرا إكراما من ملك، إكراما من ملك للنبي الله، وإكراما للنبي صلى الله عليه وسلم. ومات نصرانيا، ثم إن رسول الله خطبها وهي بأرض الحبشة، فبعث شرحبيل بن حسن إلى النجاشي في ذلك. روى الزبير بن بكار عن إسماعيل بن عمرو أن أم حبيبة قالت: ما شعرت وأنا بأرض الحبشة إلا برسول النجاشي جارية يقال لها أبرهة، كانت تقوم على ثيابه ودهنه، ثياب النجاشي ودهنه، فاستأذنت علي فأذنت لها، فقالت: إن الملك يقول لك إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كتب أن أزوجك، فقلت: بشرك الله بخير. وقالت: يقول لك الملك وكلي من يزوجك. فأرسلت إلى خالد بن سعيد فوكلته، وأعطيت أبرهة سوارين من فضة كانتا علي لبشارتها، وخواتم فضة كانت من أصابعي سرورا بما بشرتني به. لما كان العشي أمر النجاشي جعفر بن أبي طالب ومن هناك من المسلمين يحضرون، وخطب النجاشي وقال: الحمد لله، الملك القدوس سلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار، أشهد أن لا إله إلا الله، أن محمدا رسول الله، وأنه الذي بشر به عيسى بن مريم. أما بعد، فإن رسول الله كتب إلي أن أزوجه أم حبيبة بنت أبي سفيان، فأجبت إلى ما دعا إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد أصدقتها 400 دينار، هذا كبير في ذاك الزمن. ثم سكب الدنانير بين يدي القوم، فتكلم خالد بن سعيد قال: الحمد لله، أحمده وأستعينه، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأن محمدا عبده ورسوله، أرسله بالهدى دين الحق لدار الدين كله ولو كره المشركون. أما بعد، فقد أجبت إلى ما دعا إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وزوجته أم حبيبة بنت أبي سفيان، فبارك الله لرسوله. ودفع النجاشي الدنانير إلى خالد بن سعيد فقبضها، ثم أراد أن يقوم فقال: اجلسوا، فإن سنة الأنبياء إذا تزوجوا أن يؤكل طعام على التزويج، فدعا بطعام فأكلوا ثم تفرقوا. قال الزبير: فقدم خالد بن سعيد وعمر بن العاص بأم حبيبة من أرض الحبشة عام الهدنة. وقال بعض الرواة إنما أصدقها 4000 درهم، وأن عثمان بن عفان هو الذي أولم عليها، وأنه هو الذي زوجها إياه، وقيل زوجها النجاشي. قلت: ويصح الجمع بين هذا الخلاف لا يضر، إنما الصواب أن الحديث بهذا اللفظ منتقد، ولم يحصل أن أبا سفيان إلا إن أول ذلك أنه يجدد العقد، زوجكها أي تطيب نفسي بتزويجك إياها وأجدد لك العقد، عقده الصحيح الأول صحيح، وإنما أريد أن طابت نفسي بتزوجك إياها قبل ذلك بسنين. فهذه الكلمة انتقدت عند أهل العلم، منتقدة بأم حبيبة أريد أن أزوجكها، منتقدة باتفاق العلماء. قال ابن كثير، قال ابن حزم: هذا الحديث وضعه عكرمة بن عمار، هذا القول منه لا يتابع عليه. قال آخرون: أراد أن يجدد العقد لما فيه بغير إذنه، وحتى هذا العقد صحيح ما يجدده، ولا النبي صلى الله عليه وسلم طلب منه تجديدا، ولا، وإنما معناه أزوجك أي تطيب نفسي بهذا الزواج، لأنه من قبل كان بغير إذنه. وقال بعضهم: لأنه اعتقد انفساخ نكاح ابنته بإسلامه، وهذه كلها ضعيفة. والأحسن من هذا أنه أراد أن يزوجه ابنته الأخرى عزة لما أرأى من ذلك من الشرف له، واستعان بأختها أم حبيبة كما في الصحيحين، وإنما وهم الراوي هذا بتسمية أم حبيبة، وقد أفردنا لذلك جزءا مفردا. عند ابنتي عزة أريد أن أزوجكها، فوهم الراوي قال أم حبيبة، أم حبيبة قد كانت زوجة له، وإنما ما كان عنده فقه في أنه لا يجوز الجمع بين الأختين، وقيل هذه لفظة معلّة، ما هذا أريح من تكلف كثير من الجموع. الصحيح في هذا أن أبا سفيان لما رأى صهره رسول الله له شرفا أحب أن يزوجها ابنته الأخرى وهي عزة، واستعان على ذلك بأختها أم حبيبة كما أخرجا في الصحيحين عن أم حبيبة أنها قالت يا رسول الله انكح أختي بنت أبي سفيان، قال أتحبين ذلك؟ قالت نعم، يعني حتى قدم ابنته على أنه يريد أن يزوجه ثانية من بناته عزة، فقال إنها لا تحل لي. وهذا قول رجحه ابن كثير كما ترى. في صحيح مسلم قالت يا رسول الله انكح أختي عزة بنت أبي سفيان، وعلى هذا فيصح الحديث الأول، ويكون قد وقع الوهم من بعض الرواة في قوله وعندي أحسن العرب وأجملها أم حبيبة في تسمية أم حبيبة، وإنما قال عزة، عندي أحسن العرب وأجمله عزة، اشتبه على الراوي أو أنه قال الشيخ يعني ابنته فتوهم السامع أنها أم حبيبة إذ لم يعرف سواها. ولهذا النوع من الغلط شواهد كثيرة قد أفرت سرد ذلك في جزء مفرد لهذا الحديث، ولله الحمد والمنة. هذه الكلمة وهم سواء من الراوي أو من سمعها، كم ذكر أم حبيبة في أنه يزوج وهم، كيف يزوج امرأة قد صارت متزوجة من زمن قديم قبل ذلك. وقال ابن القيم رحمه الله في جلاء الأفهام وقد أشكل هذا الحديث على الناس، فإن أم حبيبة تزوجها رسول الله قبل إسلام أبي سفيان كما تقدم، زوجها إياها النجاشي ثم قدمت على رسول الله قبل أن يسلم أبوها، فكيف يقول بعد الفتح زوجكم أم حبيبة؟ قال الطائفة هذا الحديث كذب لا أصل له. قال ابن حزم كذبه عكرمة بن عمار وحمل عليه تكلم عليه. واستعظم ذلك آخرون قالوا أن يكون في صحيح مسلم حديث موضوع، إنما وجه الحديث أنه طلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يجدد له العقد، ولا دليل على هذا، على ابنته ليبقى له بذلك وجه بين المسلمين، وهذا ضعيف. فإن في الحديث النبي وعده وهو الصادق الوعد صلى الله عليه وسلم، ولم ينقل أحد قط أنه جدد العقد على أم حبيبة. ومثل هذا لو كان لنقل ولو نقل واحد أن واحد فكيف لم ينقله أحد قط؟ علم أنه لم يقع ولم يزد. القاضي عياض على استشكاله قال والذي وقع في مسلم من هذا حديث غريب جدا عند أهل الخبر، خبرها مع أبي سفيان عند ورود المدينة بسبب تجديد الصلح ودخوله فيها مشهور، ولكنها ما تثبت القصة. وقال الطائفة ليس الحديث بباطل، إنما سأل أبو سفيان النبي أن يزوجها ابنته الأخرى عزة أخت أم حبيبة، قالوا ولا يبعد أن يخفى هذا على أبي سفيان لحداثة عهده بالإسلام أنه ما يجوز، ما قدر حكم ذلك، وقد خفي هذا على ابنته أم حبيبة حتى سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتزوجها، فقال إنها لا تحل لي، أراد أن يتزوج النبي صلى الله عليه وسلم ابنته الأخرى فاشتبه عليه، أراد أبو سفيان اشتبه على الراوي، وإذن هو وهم، حصل وهم في هذه اللفظة، هذه اللفظة وهم بأي طريق ما يستطيعون يخلصونها من الوهم وبأي تأويل. وهذا من الأدلة على أن القرب من أهل الفضل فضل، وهذا من الأدلة على أن الناس لا يحبون الجفاء لأهل الفضل، وهذا من الأدلة على أن أبا سفيان كان من الدهات وأحد دهات العرب، فلا يريد أن يكون بين الناس ليس له كبير شأن مثلا لما حصل منه من قبل في الجاهلية، يريد أن تكون له الوجاهة كما كانت له الوجاهة. وقد جاء في بعض الألفاظ أن أبا سفيان يحب الفخر، عباس يقول للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم من دخل دار أبي سفيان فهو آمن، من دخل داره فهو آمن. الحديث وفيه دلالة على أن الناس كانوا من قبل يحبون الجمال، عندي أحسن العرب وأجملهم حبيبة بنت أبي سفيان. وفعلا معاوية كان كاتبا للنبي صلى الله عليه وسلم، وهذا يدل على أنه استجاب له النبي صلى الله عليه وسلم، إنما تلك الفقرة وهم وأعطاه مطالبه، ومطالب ليس فيها أنه لا تتعارض مع حديث أمرني يا رسول الله فلم يأمر من طلب الإمارة، وهذا من باب مزيد تألفه لتقوية إيمانه رضي الله عنه. وقوله تؤمرني حتى أقاتل الكفار كما كنت أقاتل المسلمين يدل على حسن إسلامه، فلو كان منافقا كما يقول بعض الذين يستندون إلى ما لا يثبت لكان هذا القول ما في موضعه. المنافقون ما يقاتلون الكفار، كل المعارك ما تجد المنافقين يقاتلون الكفار، إنما يذهبون مع الناس ولا يقاتلون. جبناء ملعونين أينما ثقفوا أخذوا وقتلوا تقتيلا. فهذا يدل على شجاعته وعلى قوة إيمانه يريد قاتل الكفار مسلم. قال: لا خلاف بين أهل النقل أن تزويج النبي صلى الله عليه وسلم متقدم على إسلام أبيها أبي سفيان، يعني بالإجماع أن هذا الكلمة وهم، من وهم فيها وهم، المهم أنها وهم. والتنبيه الذي ينبغي أن لا يفوت في هذا الموضع أو تكرار ذلك أن زوجها ما تنصر، تلك الآثار كلها التي بنوا عليها ما منها شيء يثبت، ما منها. وهذا من القصص التي اشتهرت على غير الصواب، أن عبيد الله بن جحش نصر رضي الله عنه حديث: ثلاثهن جد، ثلاث هزلهن جد، وجدهن جد. حديث أبي هريرة استغربه الذهبي، قال: النسائي الحديث منكر الحديث، يعني في إسناده حاتم بن إسماعيل، خرج له الترمذي عن عطاء بن ماهك عن أبي هريرة مرفوعا: ثلاث هزلهن جد، هو حديث معارض. لكن انتبه تمزح بالعقد أو بالطلاق، ما كنت إلا أمزح وطلق، ما كنت إلا أمزح، ما هذا المزح ما هو مقبول عند العلماء، تلاعب تلاعب، مساك معروف وتصريح بإحسان. رواه الخمسة والنسائي للترمذي، أخرجه الحاكم وصححه الدارقطني، وفي إسناد عبد الرحمن بن حبيب بن أدر بن أزدك، اختلفوا فيه. قال: النسائي منكر الحديث، ذكه غيره. قال الحافظ: فهو على هذا حسن. وفي الباب عن فضالة: ثلاث لا يجوز اللعب فيهن، الطلاق والنكاح والعتاق، فمن قالهن فقد وجبن. وإسناده منقطع. وعن أبي ذر عند عبد الرزاق: رفع من طلق وهو لاعب فطلاقه جائز، ومن اعتق وهو لاعب عتقه جائز، ومن نكح وهو لاعب ونكاحه جائز. وفي إسناد انقطاع أيضا. وعن علي موقوفا عند عبد الرزاق، وعن عمر موقوفا عنده أيضا. والحديث يدل على أن من تلفظ هازلا بلفظ نكاح أو طلاق أو رجع أو عتاق كما في الأحاديث التي ذكرناها وقع منه ذلك. أما في الطلاق فقد قال بذلك الشافعي والحنفي غيرهم، وخالف في ذلك أحمد ومالك، فقال إنه يفتقر له الصريح إلى النية، وبه قال جماعة من الأئمة. وإن عزم استدل بقوله: وإن عزم الطلاق أي نووا، دلت على اعتبار العزم، والهازل لا عزم له. وأجاب صاحب البحر بالجمع بين الآية والحديث، قال: يعتبر العزم في غير الصريح، أما في الصريح فلا يعتبر. والاستدلال بالآية على تلك الدعوة غير صحيح من أصله، فلا يحتاج إلى الجمع، فإنها نزلت في حق المولى. وإلى هنا بارك الله فيكم.